الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنقرأ الليلة بإذن الله عز وجل هذه الرسالة النافعة المختصرة، وعنوانها الحج والإخبات لله جل جلاله. كتبها الشيخ عبد الرزاق البدر وفقه الله تعالى. وقد بين الشيخ في حاشية من حواشي هذه الرسالة أن هذه الرسالة أصلها مادة، أن هذه الرسالة أصلها محاضرة ألقاها بمنى، يقول وفقه الله، ثم فرغت وتم إعدادها للطباعة فراجعتها وزدت فيها بعض الفوائد والنصوص المتعلقة بموضوعها، وأشكر كل من شارك في نشر هذه الرسالة والعمل عليها، وأخص منهم الإخوة في مكتب إتقان للتحقيق والدراسات في دولة الكويت لمزيد عنايتهم بها، قد اعتنوا بها وعنايتهم بها جميلة حقيقة، فأخرجوها هذا الإخراج الجميل. وهذه الرسالة تبين شيئا من فضائل عبادة جليلة، وهي عبادة الحج. وأهل العلم أيها المكرمون اعتنوا ببيان فضائل الطاعات، أهل العلم اعتنوا ببيان فضائل الطاعات، حتى ألفوا في ذلك مؤلفات مفردة، لأن العلم بالذكر، لأن العلم بالأجر يعين على التزام الذكر، العلم بالأجر يعين على التزام الذكر، فكل طاعة من الطاعات علمك بفضلها وحفظك للأجور المرتبة على أدائها يعينك على التزامها. من هنا ألف أهل العلم ببيان فضائل الطاعات الواردة في النصوص الشرعية. فالمسلم جميل منه أن يعرف فضائل الحج، لا سيما ذلكم المقبل على الحج، جميل منه أن يعلم فضائل الحج ليؤدي حجه على الوجه المشروع طالبا الفضائل التي عرفها وتعلمها. فهذه الرسالة فيها شيء من فضائل الحج، وهي رسالة موجزة نافعة، نقرأها ونعلق عليها بإذن الله عز وجل تعليقات يسيرة. تفضل أخي المكرم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا والدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله مقدمة: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام العظام، وهو يعد مدرسة عظيمة مليئة بالعظات البالغات والدروس النافعات. والحاج الموفق إذا اجتهد في أدائه وتكميله سيغنم عند أداء هذه العبادة الجليلة العديد من المنافع والعبر، كما قال الله تبارك وتعالى: وأذن للناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله إبراهيم الخليل عليه السلام أن يؤذن ويعلم الناس بالحج ويدعوهم إليه من أجل أن يشهدوا منافع الحج الدينية والدنيوية الكثيرة والمتنوعة.
أحسنت أخي الكريم. يقول الشيخ: وهذا أمر من الله عز سبحانه وتعالى لرسوله إبراهيم الخليل عليه السلام أن يؤذن ويعلم الناس بالحج ويدعوهم إليه من أجل أن يشهدوا منافع الحج الدينية والدنيوية الكثيرة المتنوعة. إذن الحاج أيها المكرمون يحصل منافع دينية ومنافع دنيوية، والله عز وجل ذكر في كتابه فما يفيد هذا إذ قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم منافع دينية دنيوية. وفي الآية التي في سورة البقرة أن تبتغوا فضلا من ربكم، والفضل المذكور فسره بعض أهل العلم بالتجارة وقالوا ورد الفضل في القرآن بمعنى التجارة، جاء في سورة الجمعة وابتغوا من فضل الله، فقال بعض المفسرون بعض المفسرين وابتغوا من فضل الله أي التجارة، فالفضل يطلق بالقرآن ويراد به التجارة. فهذا يفيد أن الحاج له أن يقصد في حجه المنافع الدينية والمنافع الدنيوية. هنا قاعدة مهمة، هنا قاعدة مهمة أيها المكرمون، في كل العبادات وفي كل الطاعات عليك أن تعرفها. والقاعدة تستفاد أو تظهر بالتفصيل التالي: العبادات المشروعة نوعان من حيث ذكر الفضل الدنيوي ترغيبا بها. العبادات المنصوصة نوعان من حيث ذكر الفضل الدنيوي ترغيبا بها. عبادات ذكر الله أو ذكر رسوله في النصوص لها فضلا دنيويا، وعبادات لم يذكر لها في النصوص فضل دنيوي. العبادات التي لم يذكر لها في النصوص فضل دنيوي لا يجوز أن تقصد ابتغاء منفعة دنيوية، والعبادات التي ذكر لها في النصوص فضل دنيوي يشرع قصدها ابتغاء الفضل الدنيوي مع الفضل الأخروي. نمثل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا الاستغفار له فضل أخروي وهو مغفرة الذنب، وله فضل دنيوي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الآن المستغفر له أحوال: الحال الأولى أن يستغفر طالبا المغفرة غير منتبه للفضل الدنيوي، هذه أكمل الأحوال. الحال الثانية أن يستغفر طالبا المغفرة مستحضرا الفضل الدنيوي، هذه حال طيبة ولكنها دون الحال الأولى. الحال الثالثة أن يستغفر ملاحظا الفضل الدنيوي فقط، هذه حال مذمومة. إذن العبادة التي رتب عليها الشارع فضلا دنيويا الأفضل ملاحظة الفضل الأخروي دون ملاحظة الفضل الدنيوي، وإن لاحظ الأمرين فهذه حال طيبة دون الأولى، وإن لم يلاحظ إلا الفضل الدنيوي فهذه حال مذمومة. إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يخرج للغزو ملاحظا الجهاد في سبيل الله وملاحظا الغنيمة، تعجل شيئا من أجره الأخروي، وهذه حال طيبة، لكنها دون حال من غزا مريدا ما عند الله عز وجل غير ملاحظ للفضل الدنيوي، ثم إن حصله حصله ولكنه لم يقصده ابتداء. وأما من لم يخرج للغزو إلا من أجل الغنيمة فهذه حالة مذمومة. والأمثلة كثيرة. من ذلكم الحج، رجل يحج يريد ما عند الله، لا يلاحظ الفضائل الدنيوية، هذا أكمل. رجل يحج ويلاحظ التجارة، يتاجر أي نوع من أنواع التجارة لكنه يربطها بالحج، فهذه حال طيبة لكنها دون الأولى. رجل لا يحج إلا من أجل المقاصد الدنيوية، هذا أهل العلم يجعلون حجه هذا حجا مذموما لسوء قصده. هذه عبادات من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمة. رجل يصل الرحم لمجرد كون صلة الرحم مقربة لله عز وجل، فضله عظيم، وهذه أعلى رتب واصل الرحم. رجل يصل الرحم ليبسط له في رزقه وليحقق الفضل الأخروي، هذه حال طيبة دون الحال الأولى. رجل يصل رحمه لا يلاحظ من ذلك إلا طلب سعة الرزق، هذه حال مذمومة. هذا بالنسبة للعبادات التي رتب الشارع عليها فضلا دنيويا. هناك عبادات كثيرة لم يأتي في النصوص الشرعية الترغيب بها لتحصيل منفعة دنيوية، فليس لك أن تفعلها قاصدا منفعة دنيوية. الكلام أهل العلم في هذا كثير، كلام أهل العلم في هذا كثير. أنا هنا أنقل لكم شيئا للشيخ صالح آل الشيخ، يقول الشيخ وفقه الله: والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على قسمين. القسم الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر فيه ثواب الدنيا وأراده ولم يرد ثواب الآخرة لم يرغب الشرع فيه بذكر ثواب الدنيا، مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات، فهذا لا يجوز له أن يريد به الدنيا، ولو أراد به الدنيا فإنه مشرك ذلك الشرك. القسم الثاني أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها بذكر ثواب لها في الدنيا، مثل صلة الرحم وبر الوالدين، فهذا النوع إذا استحضر في عمله حين يعمل ذلك العمل استحضر ذلك الثواب الدنيوي وأخلص لله في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي، فإنه داخل في الوعيد، فهو من أنواع هذا الشرك. لكن إن استحضر الثواب الدنيوي والثواب الأخروي معا له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة ويهرب من النار، واستحضر ثواب هذا العمل في الدنيا، فإنه لا بأس بذلك، لأن الشرع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحظ عليها. إلى آخر ما قال. وكلام أهل العلم في هذا كثير، والموضوع فيه بسط وفي بعض تفاصيله خلاف، ولن أتطرق لذلك. بقي صورة أخيرة لطيفة حقيقة، وهي أن يعمل العمل الأخروي قاصدا أن يوفق لعمل أخروي آخر، أن يعمل العمل الأخروي قاصدا أن يوفق لعمل أخروي آخر. هذه الصورة صورة طيبة مباركة. ومما جاء على هذا الوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا يصوم ليحفظ، يصوم ليوفق لغض البصر وغير ذلك، فهي عبادة يحصل بها عبادة. إذن العبادة إن حصل بها عبادة هذا أمر مشروع. العبادة التي جاء عليها فضل دنيوي، المرتبة الأفضل أن يلاحظ الفضل الأخروي فقط، المرتبة الثانية أن يلاحظ الفضل الأخروي والفضل الدنيوي، المرتبة المرذولة أن يلاحظ الفضل الدنيوي فقط. العبادة التي لم يرتب عليها فضل دنيوي ليس له أن يفعلها ملاحظا فيها فضلا دنيويا. تفضل أخي بكر.
فمن هذه المنافع غفران الذنوب جميعا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومن منافعه أيضا الفوز
بالجنة. أحسنت، الله يفتح عليك يا شيخ. كيوم ولدته أمه، هذه فيها ضبطان: ضبط كيوم ولدته أمه، وضبط كيوم ولدته أمه، ضبطان صحيحان، ولكن الأفصح كيوم ولدته أمه، لأن الظرف أضيف إلى مبني، والظرف إذا أضيف إلى مبني فالأفصح بناؤه، فيقال كيوم ولدته أمه، فهو ظرف مبني على الفتح في محل جر وهو مضاف وولدته مضاف إليه. تفضل أخي بكر.
ومن منافعه أيضا الفوز بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن منافعه العتق من النيران، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ومن منافعه أنه أيضا أنه سبب لسعة الرزق وطرد الفقر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: تابعوا بين الحج والعمرة، لأنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.
الآن رجل يحج لينفي حجه عنه الفقر فقط، نقول هذا حج مذموم. رجل يحج ولا يلاحظ هذا الفضل، وإنما يلاحظ ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجور الأخروية، هذا حجه أكمل. رجل يحج ويلاحظ الأجر الأخروي ويلاحظ أن الحج يطرد عنه الفقر، فهذه حال طيبة. طيب تفضل.
فهذه بعض المنافع العظيمة التي ترجع على دين العبد وإيمانه وقلبه بالصلاح والفلاح والنجاح. ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء الحج أن يهيئ نفسه للشهود وتحصيل هذه المنافع، وأن يحرص على تتميم حجه وتكميله ليعود من حجه وقد غنم وظفر بالكثير من العوائد العظيمة والتي سيكون لها الأثر الحميد البالغ عليه في حياته وبعد مماته، بركة ورفعة وعلوا عملا بقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ومن منافع وبركات الحج العظيمة على القلوب صلاحا واستقامة غير ما تقدم: إخبات القلوب به إلى الله بما جعل الله فيه من الشعائر التي تؤثر في القلوب إخباتا وتواضعا وذلا وانكسارا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويدل لذلك توسط صفات المخبتين وبشارتهم آيات الحج من سورة الحج بقوله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالمتأمل في سياق الآيات المتقدمة يجد أن الله تعالى وهو يبين لعباده بعض أحكام المناسك من سورة الحج وأثرها على الحاج أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في معرض ذلك أن يبشر المخبتين من عباده ثم ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم فما معنى الإخبات وما صفات المخبتين وما مناسبة ذكرهم ضمن آيات مناسك الحج وما البشارة العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم.
هذه فائدة لطيفة من الشيخ وملاحظة طيبة وهي أن الحاج يجد في حجه ما يحقق في قلبه الإخبات لله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولاحظ هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى الإخبات في سياق نصوص بين الله عز وجل فيها بعض أحكام الحج. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه وفقه الله عز وجل لطيف وجميل، وسيذكر في آخر الرسالة ملاحظة بعض العلماء لهذا الذي ذكره. تفضل أخي المكرم.
الله يبارك. معنى الإخبات، الإخبات لغة مأخوذ من الخب وهو المكان المنخفض المطمئن الخاشع من الأرض الذي تجتمع به المياه وتنبت به خيرات الأرض ويحصل به النبع العظيم. وأما الإخبات بالشرع فهو صفة من صفات القلوب كما قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فنسب الله عز وجل الإخبات إلى قلوب المؤمنين ومعناه راجع إلى المعنى اللغوي السابق. فالقلب المخبت هو القلب المتواضع الخاضع الخاشع المطمئن لقبول الحق المتهيئ لاجتماع الخير وثباته فيه كحال الأرض الخاشعة المطمئنة. ولهذا جاءت عبارات أئمة التفسير حول هذه المعاني، فمنهم من فسر المخبتين بالمطمئنين المتواضعين، ومنهم من فسرها بالوجلين الخاشعين، ومنهم من فسرها بالمستسلمين لله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله الخبت في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، وبه فسر ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده لفظ المخبتين وقال هم المتواضعون. وقال مجاهد المخبت المطمئن إلى الله عز وجل. وقال والخبت المكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش الخاشعون. وقال إبراهيم النخعي المصلون المخلصون. وقال الكلبي هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمرو بن أوس هم الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال تدور على معنيين التواضع والسكون إلى الله عز وجل، ولذلك عدي إلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله.
هنا كلام ابن القيم رحمه الله في آخره ماذا قال؟ وهذه الأقوال تدور على معنيين، أي أقوال المفسرين السابقة تدور على معنيين التواضع والسكون. إذن القلب المخبت هو القلب المتواضع الساكن لله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن القيم ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله. يقصد ابن القيم رحمه الله تعالى بهذا قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وليتهم بيّنوا قصد ابن القيم رحمه الله في حاشية ليتضح الكلام. فيقول ابن القيم رحمه الله عدي الإخبات بإلى، لماذا؟ ليتضمن الإخبات معنى الطمأنينة. وهذه مسألة فيها دقة، وهي باختصار أن الأفعال المتعدية على أن الأفعال المتعدية تتعدى بحرف جر يناسبها. الفعل الذي لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بحروف الجر فإنه يعدى بحرف جر يناسبه. فإذا لم يعد بحرف جر مناسب له فإنه حينئذ يكون قد ضمن معنى فعل آخر. سهلة بتيسير الله سبحانه وتعالى ومهمة جدا لأنها في القرآن في مواضع كثيرة. عينا يشرب بها من؟ عباد الله. عينا يشرب بها، العين يشرب بها أو يشرب منها؟ إذن الأصل أن هذا الفعل يشرب بها أي يعدى بمن، فيقال عينا يشرب منها. ولكن الله سبحانه وتعالى قال عينا يشرب بها، فعد الفعل بحرف جر لا يعد به من حيث الأصل. لماذا؟ ليضمن الفعل يشرب معنى الفعل يروى، فهو يشرب بها، يشرب منها ويروى بها، ففعل واحد استفدنا منه أمرين اثنين، استفدنا أنه يشرب وأنه يروى. واضح أيها المكرمون؟ وهنا كذلكم، فالآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، لم يقل الله عز وجل وأخبتوا لربهم، أخبتوا لربهم تواضعوا لربهم، فالفعل أخبت يعدى باللام. قال الله عز وجل وأخبتوا إلى ربهم أي تواضعوا واطمأنوا إلى ربهم. واضح أيها المكرمون؟ ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ولذلك عدي بإلى تضمينا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل أخي.
وقال رحمه الله والمخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض مطمئن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع مطمئن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها. ومما يوضح المعنى السابق للإخبات ويؤكد أن الله عز وجل أمر عباده أولا بالإسلام له الذي هو الخضوع والانقياد، ثم بعد ذلك بشر المخبتين فقال تبارك وتعالى فله أسلموا وبشر المخبتين. فالإخبات صفة عظيمة من صفات القلوب لها عوائد جليلة وبركات متنوعة على المؤمن، أثنى الله عز وجل على المتصفين بها ثناء عظيما وذكر لهم موعودا كريما وبشارة عظمى بكل خير في الدنيا والآخرة، فجدير بكل عبد مؤمن أن يعرفها وأن يجاهد نفسه على أن يكون من أهلها تحليا واتصابا. وإذا تبين معنى وحقيقة القلب المخبت لله عز وجل فليعلم أنه يقابل هذا القلب نوعان من القلوب، القلب القاسي والقلب الذي فيه مرض. وقد جمع الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى في كتابه بين هذه القلوب الثلاثة في سياق واحد في سورة الحج أيضا، فقال عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فذكر الله تعالى في هذه الآيات ثلاثة قلوب، القلب القاسي والقلب الذي به مرض والقلب المخبت. فأما القلب القاسي فهو قلب صلب كالحجر لا يلين إلى الخير ولا إلى الحق ولا يقبل الهداية ولا تكتب فيه حقائق الإيمان ولا يعقل الآيات والنذر إذا عرضت عليه، بل يبادر إلى ردها والتكبر عليها، فقد صار قلبه مأوى للضلالات والزيغ والفتن، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كما قال الله في وصف حال اليهود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وأما القلب الذي فيه مرض فإنه قلب قد حوى شيئا من أمراض القلوب التي زاحمت الحق الذي فيه،
فهو في جهاد ومدافعة بين الحق والباطل في قلبه، فإن تاب صاحبه وأناب واجتهد في تزكية قلبه طهر قلبه وذهبت آفاته وأمراضه. وأما إذا أهمل إصلاح قلبه وتمادى بغيه وغفلته وطال عليه الأمد فإن مصير قلبه إلى القسوة لا محالة، كما قال عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وأما القلب المخبت فهو قلب أهل العلم والإيمان الذين وصفهم الله بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فهؤلاء إذا تأملوا آيات الله عز وجل واعتنوا بتدبرها وعقلها خشعت قلوبهم واطمأنت بها ولانت لما فيها من النور والهدايات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن إخباتهم لله تبارك وتعالى وأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم بادروا إلى قبولها والإذعان لها، كما قال تعالى في وصفهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفروا عليها صما وعميانا. فالإخبات ثمرة من ثمار حسن الإيمان بالقرآن الذي هو وحي الله عز وجل وذكره الحكيم الذي به تحيا القلوب وتخبت. ولنتأمل في هذين المعطوفين قوله عز وجل: فيؤمنوا به أي الوحي فتخبت له قلوبهم. فالإخبات أثر من آثار حسن إيمانهم بوحي الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: جعل الله القلوب ثلاثة أقسام: قاسية وذات مرض ومؤمنة مخبتة. وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تلين للحق اعترافا وإدعانا، أو لا تكون يابسة جامدة. الأول هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر، لا ينطبع ولا يكتب فيه الإيمان ولا يرتسم فيه العلم، لأن ذلك يستدعي محلا لينا قابلا. والثاني لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه، أو يكون لينه مع ضعف وانحلال. الثاني هو الذي فيه مرض، والأول هو القوي اللين. وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلا، إما أن تكون جامدة يابسة لا تلتوي ولا تبطش، أو تبطش بعنف فذلك مثل القلب القاسي، أو تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها فذلك مثل الذي فيه مرض، أو تكون باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم. فبالرحمة خرج عن القسوة، وبالعلم خرج عن المرض، فإن المرض من الشكوك والشبهات، ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات. وقال رحمه الله: سورة الحج فيها مكي ومدني وليلي ونهاري وسفري وحضري وشتائي وصيفي، وتضمنت منازل المسير إلى الله بحيث لا يكون منزله ولا قاطع يقطع عنها. ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمى والمريض والقاسي والمخبت، والمخبت الحي المطمئن إلى الله. وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره. وفيها ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيدا وصلاة وزكاة وحجا وصياما.
قوله فيها مكي ومدني معروف ليلي ونهاري، أي منها أي ما نزل في ليل ومنها ما نزل في نهار، وسفري وحضري منها ما نزل في سفر ومنها ما نزل في حضر، وشتائي وصيفي منها ما نزل في الشتاء ومنها ما نزل في الصيف. والشاهد قوله من كلامه: ويوجد فيها ذكر القلوب الأربعة. أنا سأقلل التعليقات أيها المكرمون حتى لا نطيل عليكم. تفضل أخي المكرم.
فإن سعى المؤمن بقلبه إلى هذه الصفة واجتهد في تزكية نفسه وترقيتها في درجات الخاشعين ومنازل المطيعين المخبتين لله سبحانه وتعالى ظفر وفاز بالبشارة العظيمة التي أمر الله عز وجل نبيه محمدا أن يبشر بها المخبتين من عباده. ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصفة وعلو مكانتها فليتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف عم وشمل كل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، فالبشارة هنا لم تقيد وإنما ذكرت هكذا مطلقة لتتناول كل فضيلة وخير وبركة في الدنيا والآخرة.
أحسنت أخي المكرم. يقول: ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصفة أي الإخبات لله سبحانه وتعالى وقدر علو مكانتها، فضبطهم صحيح، الضبط الواو بهذا الضبط. ومن أراد أن يعرف قدر هذه الصفة وعلو مكانتها فليتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين. يبشرهم بماذا؟ يبشرهم بماذا؟ حذف المبشر به ليعم الخير كله. فالقاعدة أن حذف المتعلق، هم كتبوا المتعلق وهذا غير صحيح، حذف المتعلق يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف عم وشمل، الأصل أنه يشمل الخير أو الشر بحسب السياق، فالقاعدة لا تتعلق بخير أو شر. القاعدة أهل العلم يقولون حذف المعمول يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم، ثم السياق به ينظر، إن كان العموم في شر فهو عموم الشر، وإن كان العموم في خير فهو عموم في خير. هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا، وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا، هذه القاعدة تفتح عليك فهما لآيات كثيرة. أنا أذكر بعض الأمثلة من كتاب فتح القدير للشوكاني، الشوكاني ذكر هذه القاعدة في مواضع كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. يقول الشوكاني، أنا قلت من كثير، الشوكاني صاحب فتح القدير يقول: وحذف المتعلق، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، اتبعناه في أي شيء؟ في كل شيء. يقول: والرسول عيسى. وحذف المتعلق مشعر بالتعميم، أي اتبعناه في كل ما يأتي به، فاكتبنا مع الشاهدين. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول. قال: حذف المتعلق مشعر بالتعميم، أي في كل أمر ونهي لعلكم ترحمون. إذن القاعدة: حذف المتعلق يفيد العموم. فلاحظ فضل المخبتين، لاحظ فضل المخبتين، إذ قال الله رب العالمين: وبشر المخبتين، فحذف المتعلق. نبشرهم بماذا؟ بكل أنواع الخير. قال: والقاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف عم وشمل كل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة. تفضل أخي بكر.
وليتأمل في عظيم ثوابهم عند الله، عند الله قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه وأنابوا إليه بمحبته وخوفه ورجائه والتضرع إليه. وذكر الإخبات عقب الإيمان والعمل الصالح أنه داخل فيه،
مع أنه فوت معه،
مع أنه داخل فيه، يدل على عظم شأن الإخبات وعظم مكانة المخبتين عند الله وعظيم وعظم ثوابهم. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يعينه على أنواع من الأعمال الصالحة، جعل منها سؤال الله عز وجل أن يجعله مخبتا له، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: ربي أعني ولا تعن علي، انصرني ولا تنصر علي، وانكرني ولا تنكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي. فتضمن هذا الدعاء أكثر من 20 مطلبا كلها من المطالب العظام، وكان من ضمنها قوله صلى الله عليه وسلم إليك مخبتا، وفي رواية إليك
لك،
وفي رواية لك مخبتا كما في الآيتين، فتخبت له قلوبهم وأخبتوا إلى ربهم، فهو إخبات لله وإخبات إلى الله عز وجل. وإن من توفيق الله عز وجل لمن شاء من عباده ملازمتهم هذا الدعاء ودوام سؤالهم لهذه المطالب الرفيعة لينالوا الفضل الكبير والبشارة العظيمة التي وعد بها رب العالمين رب العالمين. وقد ذكر الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الدعاء كان غالب دعائه رحمه الله. الحج والإخبات لله جل جلاله. إن المؤمن الموفق إذا علم ما تقدم من عظم منزلة الإخبات لله عز وجل وما أعده الله تبارك وتعالى للمخبتين وبشرهم به حرص كل الحرص على الأسباب المفضية إلى هذه الدرجة الرفيعة والمكرمة العظيمة. فمن هذه الأسباب ما تقدم من ضرورة الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يجعله مخبتا له منيبا إليه.
وقبل هذا السبب التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل الدعاء هو من مظاهر التوكل على الله عز وجل. فالعبد يلاحظ أن العبادة لا يوفق إليها إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وبإعانة الله عز وجل، فيدعو الله سبحانه وتعالى سائلا إياه توفيقه وإعانته. فالدعاء من مظاهر توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الفاتحة، وقد ذكر في سورة الفاتحة المقاصد العظيمة التي ينبغي على المؤمن أن يديم استحضارها، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. والله عز وجل يقرن بين العبادة والتوكل في مواضع من كتابه، وبين أهل العلم أن قرن الله عز وجل بين التوكل والاستعانة والعبادة ليلاحظ العبد أن العبادة لا تكون إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم المعينات على تحقيق الإخبات لله رب العالمين أن يلاحظ العبد توكله على الله سبحانه وتعالى. تفضل أخي.
ومن الأسباب المعينة للقلب على الإخبات لله سبحانه وتعالى تدبر كلام الله عز وجل ودوام تلاوته وطلب هداياته والتخشع بقراءته والعمل بأحكامه وإرشاداته، كما قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن الأسباب أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر صفات المخبتين الجامعة التي إن وجدت في العبد مجتمعة دلت على صدق إخباته إلى الله عز وجل، وهي صفات أربع للمخبتين. أولها وجل القلب عند ذكر الله عز وجل، والوجل كما قال العلماء خوف مع محبة وهيبة، فهذه صفة القلب المخبت إلى الله عز وجل، أنه إذا ذكر الله عنده وجل قلبه، وهذا الوجل لقلبه ناشئ عن حسن معرفته بربه، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العالمين بالله. والصفة الثانية الصبر على أقدار الله المؤلمة، وما من عبد إلا وهو مبتلى بأنواع من البلايا بهذه الحياة الدنيا. قال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والصفة الثالثة إقامة الصلاة أي حفاظا عليها وإتيانا بها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها خضوعا وخشوعا وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والصفة الرابعة بذل المال وإنفاقه في سبيل الله عز وجل في وجوه الخير وأبوابه المتنوعة من واجب ومستحب، طيبة بذلك النفس، راجية موعود الله جل جلاله وعظيم ثوابه. قال ابن القيم رحمه الله: تذكر للمخبتين أربع علامات، ذكر المخبتين أربع علامات وجل قلوبهم عند ذكره، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة، وصبرهم على أقداره، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهرا وباطنا، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم، وهذا إنما يتأتى بالقلب المخبت. والمقصود أن القلب المخبت ضد القاسي والمريض، وهو سبحانه الذي جعل بعض القلوب مخبتا إليه، وبعضها مريضة وبعضها قاسية، وجعل للقسوة آثارا والإخبات آثارا. فمن آثار القسوة تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم وسوء القصد، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. ومنها نسيان ما ذكر به، وهو ترك ما أمر به علما وعملا. ومن آثار الإخبات وجل القلوب لذكره سبحانه، والصبر على أقداره، والإخلاص في عبوديته، والإحسان إلى خلقه. ومن أعظم الأسباب الموصلة إلى هذه المنزلة الرفيعة أداء مناسك الحج والحرص على تكميلها وإتقانها. فقد تقدم أن الله تعالى لما بين في كتابه الكريم عددا من أحكام الحج في سورة الحج، أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين من عباده، فقال عز وجل: وبشر المخبتين. وهذا يدل أن أداء مناسك الحج من أعظم أسباب صلاح القلب وإخباته لله عز وجل. فإن للحج أثرا عظيما في تحقيق هذا الإخبات من حين الشروع به إلى أن يتم الحاج نسكه، ويظهر ذلك ويتضح بذكر بعض مظاهر الإخبات في مناسك الحج. فأول ما يبدأ الحاج هذه الرحلة من الميقات يبدأها بالتواضع والانكسار لله تبارك وتعالى، فإنه قبل إحرامه سيعمد إلى لباسه الذي اعتاده وألبه وكان يتجمل به في بلده، فيتجرد من ذلك كله ويغتسل ويتطيب، ثم يستبدله بلبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين طاعة وإخباتا وتواضعا لله عز وجل. ويستوي بهذا اللباس كل من الكبير والصغير، والحر والعبد، والرئيس والمرؤوس، والغني والفقير، كلهم على هيئة واحدة. ثم يحسر الحاج عن رأسه ويضع ما كان يلبسه على رأسه من عمامة أو غطرة أو غيرها مما يلبس في بلده تواضعا وانكسارا لله جل جلاله. وبعد ذلك يشرع للحاج أن يلبي من حين إحرامه من الميقات إلى أن يصل إلى بيت الله عز وجل المعظم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لك لا شريك لك. ويستمر بترداد هذه التلبية العظيمة وقت أداء مناسك الحج، رافعا بها صوته لمرات عديدة استجابة وانكسارا وخضوعا وطاعة لله عز وجل. ويعد هذا المشهد من الدروس العظيمة التي يتجلى فيها مظهر الإخبات لله تبارك وتعالى. فإذا وصل إلى بيت الله الحرام وبدأ بالطواف حول الكعبة، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة المتبقية، ثم يذهب إلى الصفا والمروة ليطوف بينهما سبعة أشواط، يسعى بين العالمين ويصبر على ما يعرض له من المشقة، ويكابد نفسه طلبا لما عند الله من الأجر، وخضوعا وإخباتا وتذللا للباري تبارك وتعالى، مكثرا من ذكره ومناجاته. وفي هذا تقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ثم في يوم عرفة يجتمع جميع الناس على صعيد عرفة من أنحاء الدنيا وأرجاء المعمورة بألسنة مختلفة وألوان متباينة وبلدان متنوعة في يوم ومكان ووقت واحد، والذي جمعهم هذا الجمع هو رب العالمين جل جلاله. فبعدما كان كل واحد من الحجيج في بيته بين أولاده أو منشغلا بتجارته ومصالحه، انصرفوا عن هذا كله ليقفوا عشية عرفة في صعيد واحد تذللا وإخباتا وطلبا للمغفرة من رب العالمين. ثم ينبر الحجيج إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام، وذلك بعد غروب الشمس من عشية يوم عرفة، فيجتمعون بها تلك الليلة ويبيتون بها بعيدا عن مساكنهم وفرشهم طاعة وإثباتا لله عز وجل. فإذا استيقظوا وصلوا الفجر فيها قاموا مستقبل القبلة يذكرون الله سبحانه وتعالى ويدعونه ويلحون عليه بالطلب إلى أن يحصل الإسبار، فيدفعون إلى منى قبل أن تطلع الشمس وينطلقون إلى منى ليرموا جمرة العقبة الكبرى بيوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر العاشر من ذي الحجة، ويتهيأ بعد ذلك نحر الهدايا بهذا اليوم العظيم، كما قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فيبذلون أموالهم بشراء هذه الهدايا وينحرونها ثم يطعمون منها ويطعمون القانع والمعتر، أي الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعقبا، والفقير الذي يسأل قربانا لرب العالمين جل جلاله وابتغاء مرضاته وحده لا شريك له. ثم يعمد كل منهم إلى شعر رأسه فيحلقه أو يقصره ويقضي تمده، وهو إزالة الأذى الذي لحقه في حال الإحرام من الأخذ من الشارب وقص الأظهار وإزالة شعر العانة إن احتاج ذلك، ثم يكون منهم التهيئ والتطيب استعدادا للطواف بالبيت العتيق، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تمثلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يفعلون ذلك كله بخشوع وخضوع، ليس له شيء الا ابتغاء رضوان الله وطلبا لمغفرته، حتى يتموا بقية أعمال حجهم مخبتين منيبين لله جل جلاله لينالوا البشارة التي ذكرها رب العالمين بقوله: وبشر المخبتين. قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله: وناسب تبشير من اتصل بالإثبات هنا لأن أفعال الحج من نزع الثياب والتجرد من المخيط وكشف الرأس والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة والتلبس بأفعال شاقة لا يعلم معناها إلا الله تعالى، مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط، حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة. ولذلك وصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله تعالى والصبر على ما أصابهم من المشاق وإقامة الصلوات في مواضع لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفون، والإنفاق مما رزقهم ومنها الهدايا التي يغارون فيها. وقال محمد صديق قال رحمه الله: ولا يخفى حسن التعبير بالمخبتين هنا من حيث إن نزول الخبت مناسب للحجاج لما فيه من صفات المتواضعين كالتجرد من اللباس وكشف الرأس والغرفة عن الأوطان. فيجب على الحاج الناصح نفسه أن يستحضر هذه المعاني الجليلة ويراقب قلبه وتأثره بهذه المنازل والمقامات العظيمة عند تأدية المناسك، وينظر هل أثر الحج في قلبه إخباتا وتواضعا لله سبحانه وتعالى. فإن من علامات قبول الحج وحصول ثمرته أن يكون الحج أثر على الحال، وأن تكون حال المسلم بعد الحج أحسن من حاله قبله، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا. وقال سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وهذا الإخبات في القلب لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. وقد كان عبد الله بن مسعود إذا رأى الربيع بن خثيم قال: وبشر المخبتين، لما يرى في سمته وحاله من أثر الإخبات عليه. وفي رواية أن ابن مسعود رضي الله عنه قال له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وقال محمود بن خالد: سمعت أبي يقول: ما قرأت هذه الآية وبشر المخبتين إلا ذكرت سعيد بن جبير. والإخبات مرتقى يتطلب من العبد أن يجاهد نفسه إلى أن تسكن وتطمئن بنزولها منازل المخبتين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في ثنايا حديثه عن منزلة الإخبات: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر فلا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه، ولكن منهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وبذلك الجبل أودية وشعوب وعقبات ووعود، وشوك وعوسج وعليق وشدرق ولصوص يقطعون الطريق على السائرين، ولا سيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير، فإن أكثر السائرين به رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان على قلة الجبل أي أعلى يحذر الناس من صعوده وارتقائه ويخوفهم منه، فتتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر بذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فإذا قطعه وبلغ قلته انقلبت تلك المخاوف كلهن أمانة، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لركب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وليعلم الحاج أن أعظم ما يبلغ بالقلب درجة الإخبات لله عز وجل توحيد الله تبارك وتعالى أثناء تأدية مناسك الحج، فإن الحج بل الدين كله قائم على توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا أدل على ذلك من التلبية التي يبدأ بها الحاج نسكه، وهي قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإن معناها أنا مستجيب ومطيع لأمرك ومنقاد لشرعك ربنا، وتكرار لبيك اللهم لبيك يراد به استجابة يتبعها استجابة، وامتثال يتبعه امتثال، وانقياد يتبعه انقياد. وقد تضمنت هذه التلبية العظيمة نوعي التوحيد العلمي والعملي، فإن التوحيد الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله وأوجده لتحقيقه ينقسم إلى نوعين: توحيد علمي دل عليه قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وتوحيد عملي دل عليه قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يتضمن التوحيد العملي. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يتضمن التوحيد العلمي. ولهذا يقول الصحابي جليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما واصفا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكلما قوي حظ الحاج في حجه من تحقيق التوحيد وتحقيق الاستسلام لله سبحانه وتعالى قوي حظه من إثبات القلب لله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا له حامدين له شاكرين إليه مخبتين منيبين، وأن يهدينا ويسر الهدى لنا وسائر المؤمنين. وأن ييسر لحجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعينهم على أدائه على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبله منهم بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتب الله أجرك. بذا تمت القراءة وتم التعليق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الله يفتح عليكم يا أخوان.